أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وخاتم النبيين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد
وعلى آله الهداة الميامين. نحن نفتتح في هذا اليوم بحثا جديدا، نبدأ بأول كتاب فقهي حسب المنهج الجديد، وهو الباحث عن الاجتهاد والتقليد. هناك مقدمات يجب أن أبدأ بها قبل الحديث أساسا عن بداية الحديث. أبدأ الحديث عن مسألة الاجتهاد والتقليد بالآيات اللي بعض الآيات اللي استفدت منها، ولا هي آيات كثيرة. هاي موضوع الثاني. الموضوع الثالث في هذا الإطار أنه المرجعية حسب تعبيرنا، ولاية الفقيه حسب تعبير الآخرين، رجوع الجاهل إلى العالم حسب تعبير الثالث، هذا في الحقيقة سور المجتمع، تعبير الإمام الرضا سنام الإسلام. هذا سور المجتمع، أول ما العدو يجي يهدم شنو؟ يهدم السور. ولذلك هذا الموضوع هو موضوع حساس، ومنذ فترة طويلة، منذ السقيفة وحتى الآن، وإلى ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه، هذا الموضوع الحساس يجب أن ننتبه إليه. يعني إذا أنت تروح تفتش عن كثير من هؤلاء العلمانيين أو المتعلمين، يعني هو ظاهره ما يقول علماني بس هو علماني، علماني بالسلوك وبالثقافة، لكن كلامه شكل آخر، هؤلاء ضد المرجعية وضد النظام. وهذا النظام حينما ينهار أو ينخدش أو يضعف، فإن المجتمع الإسلامي كله يضعف، كل شيء في المجتمع الإسلامي يضعف. القرآن الكريم مثلا في آية يقول: الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض يأمرون المعروف ينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أول شيء بعضهم أولياء بعض، بعدين صلاة وصوم وزكاة. إذا هذا راح بعد ماكو ما يبقى شيء، السور يتهدم، بقية الأمور تصير خرابة، مو فشي جدي، مو بنيان مرصوص اللي احنا نريده. وأنا كنت متقصد هنا لا أقول هذا نظام سياسي، هو أيضا نظام سياسي، بس هو قبل أن يكون نظاما سياسيا نظام اجتماعي. حينما تقرأ في بعض الأحاديث لو ما بقي في الأرض الأثنان، بس اثنين، أحدهم إمام الثاني، هذا معناته مو حكومة، سيكون حكومة لو ماكو حكومة، إنما هو نظام اجتماعي، يعني تشكل المجتمع، تنظيم المجتمع، بناء المجتمع على أساس هذه البصيرة، بصيرة المرجعية. المرجعية بما فيها من أحكام شرعية كثيرة اللي بعدين نتعرض لها إن شاء الله. فننتبه إلى أنه إحنا ما نتنازل عن هاي، تنازل عن هذه يعني تنازل عن سور المدينة، مثل واحد يعيش في الصحراء، واحد يعيش في الصحراء يتعرض لكل خطر، أخطار الطبيعية وأخطار الإنسانية. هذه نقطة ثالثة ذكر أنفسنا، ولو كان إحنا أحاديثنا القادمة راح ندخل في التفاصيل، يمكن ننسى هذا الجانب، جانب البصيرة أنها ماذا نتحدث عنه؟ ماذا نتحدث عن شيء فرعي؟ أنا أصل، أنا أصل. ونعم ما فعل علماءنا المتأخرون أنه جعلوا هذا الموضوع الموضوع الأول في الفقه. سابقا كانوا يتحدثون عن موضوعات المرجعية في كتاب القضاء، وربما في كتب مختلفة هنا، لكن بعدين صار الآن أول الموضوعات. لسببين، أحد السببين هو هذا، سبب آخر في وقتنا نتحدث. هذه مسألة ثالثة. أما مسألة الرابعة فالحديث عن الاجتهاد والتقليد قد يعتمد على نظرات عقلية، وقد يعتمد على نظرات فقهية قرآنية أو أحاديث. إحنا حقيقة نتحدث عن كل هالجوانب، ولو كان لا نستطيع أن نثبت كل الأحكام بالعقل بصورة مباشرة، ولكن العقل الذي يستيقظ بالقرآن، العقل الذي يتبلور بتزكية وتعليم النبي وأهل بيته، هذا العقل حجة، وعلينا أن نعتمده ليس فقط في الأصول وإنما حتى في الجزئيات. بس مو كل عقل، العقل بعيد عن الهوى، العقل بعيد عن الحميات وبعيد عن الأمور الأخرى. وأخيرا نبدأ الحديث. أنا مقسم الآيات التي استفدت منها هذه القضية إلى ثلاثة أقسام. قسم من الآيات تؤكد على أهمية العلم، أساسا العلم. قسم من الآيات التي تؤكد على أن العلماء هم مرجعية الأمة، يجب الأمة يرجعون إليهم. قسم من الآيات لا، الآيات التي تدل على أن العلماء هم قيادات الأمة السياسية، يعني ابتداء من أن العلم قيمة، ومن ثم يجب أن نرجع إلى العلماء، وأخيرا يجب أن يقود العلماء. ونحن هنا نتحدث عن الآيات، أما الروايات فلعل الله يوفقنا بعد هذه الآيات نتحدث عنها ونتكلم فيها. الآيات الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الروم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. للعالمين لا، للعالمين يعني العلماء. فنستفيد من هذه الآية أنه هناك علاقة وثيقة بين الدين والعلم، بحيث أن الإنسان لا يستطيع أن يفهم الدين من دون طريق العلم. العالم يفتهم شنو معنى الاختلاف، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدر، وكل شيء ضمن الهدف الذي خلق له فيه كل مقومات ذلك الهدف. يعني إذا نضرب أمثلة، البايسيكل والدراجة، الدراجة الهوائية والدراجة الماطور والسيارة والقطار والسفينة والطيارة، يظني صنع البشر، كل واحد لأجل هدف صاير. تشوف هذا يحقق الهدف بكل ما نحتاج الهدف. قطار يحقق هدف، طيارة يحقق هدف، إذا في المستقبل هم يفكرون في البالونات، عندنا طيارات مسيرة، طيارات بلا طيار، هليكوبتر، يعني هالأمور. كل شيء صار له هدف. انت ثم تنظر الى الخلقة تجد ان الله سبحانه وتعالى خلق العين، خلف العين كل ما يحتاجه الانسان في البصر، خلق الاذن وجعل في الاذن كل ما يحتاجه الانسان للسمع، وهكذا في كل خلق. وهذا لا يفهمه كل انسان، الناس ما يفرقون بين اشياء لانه ما يتعمقون فيها، بس العلماء يفتهمون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. أنا أستفيد من هذه الكلمة اختلاف ألسنتكم، بمعنى اختلاف عقولكم وألوانكم، يعني اختلاف عواطفكم، يعني هم العقول مختلفة هم العواطف مختلفة. وسبحان الله هذا الاختلاف بضمن هذا الاختلاف يؤدي إلى الأهداف العظمى. بس الحديث عن اللسان هذا علم الآن، علم اللسانية الألسنية، هذا علم واسع وصار لهم فترة طويلة هذا العلم ابتدع. قبل هذا العلم كل يعني الحضارات تحدثوا عن اللسان، مثلا كتاب المنطق أرسطو حول عن لسان النحو، لسان صار في لسان أدبيات كلها لسان، وكل اللغات عندهم. وإذا واحد يدقق يشوف هذا اللسان إله آيات عظيمة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اللسان قادر على نقل المشاعر، نقل المعلومات والتجارة، نقل العواطف من إنسان إلى إنسان، هذا شيء عظيم. واختلاف الإنسان إن في ذلك لآيات، ما يقول لآية، لآيات، يعني كل شيء إلى آية للعالمين. إذن هنا نحن بحاجة إلى العلم لكي نستفيد من العلم فهم آيات الله، ومن ثم نعرف ربنا سبحانه وتعالى عبر العلم. هذه قيمة العلم. في آية أخرى في سورة فاطر، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه. ربنا أيضا في مسألة الاختلاف الألوان أنه كل لون شكل، الفواكه ألوان، الزهور ألوان، النباتات ألوان، الجبال ألوان، الصخور ألوان، ألوان 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 مختلف يعني، بس كل لون يعبر عن شيء، يعبر عن هدف، يعبر عن حكمة. لذلك هنا ربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، علماء يفهمون، عالم يفتهم شنو الفرق بين التفاح، أكو تفاح أخضر، أكو تفاح أحمر، أكو شيء فاتح، يعني تفاح. سبحان الله ما تروح من طبيب يقول له شنو رأيك في واحد عنده سكر يأكل تفاح؟ قال تفاح أحمر إيه، أما تفاح أصفر تأكل، كل شيء أصفر مو زين. إذن إحنا عبان هذا أصفر هيج، تبين هذا أصفر يدل. الفواكه اللي أسود عادة هذه مفيدة للدواء، مثل العنب الأسود، مثلا عناب الأسود، فلان الأسود، يعني شيء غريب في ما وراء هذه الألوان من الحقائق. لذلك هذا من يفهمها؟ في سورة الروم ربنا قال آيات للعالمين، في سورة فاطر بيّن بأن هذا العالم اللي يستوعب هذه الآيات قلبه يخشع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا قيمة العلم، أهمية العلم. طيب في سورة المجادلة، إذا شوف تسلسل السور، سورة الروم قبل الفاطر، فاطر قبل المجادلة، التسلسل هم إلى قيمة. ربنا في سورة المجادلة يبين دور هذا العالم في المجتمع، يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ليش؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن هذا العالم اللي فهم آيات القرآن، هذا العالم اللي خشي من الله، هذا العالم في المجتمع أيضا يجب أن يحترم. يحترم في وين؟ إذا شفت عالم يجي وقف بالصف روح توخر خلي ويتقدم. ثم يقول ربنا والله بما تعملون خبير. سورة الرعد، هذا سورة الرعد حديث فيها عن العلم المرتبط برسالة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعبر عن غير العالم بشنو؟ أعمى. إيش؟ وحقيقة هذا هو الصحيح. يعني الفرق بين هسه إن شاء الله الله يبعدكم عن مثل هذه الآفة، لكن إذا غرفة مظلمة غرفة مضاءة، واحد قاعد هناك واحد هناك، هذا شو يشوف؟ هذا يشوف عالم عند سراج العلم، وعبر سراج العلم دا يكتشف الحقائق. ذاك الثاني أعلم. سورة الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا الإنسان اللي تجلت آيات الله في قلبه وما استطاع أن ينام، قام أراد في منتصف الليل يكسب الآخرة يخلص نفسه من نار جهنم. هذا ربنا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا يعلم، هذا يفهم شنو معنى الآخرة، وذاك شنو ما يفهم، لكن نعم مثل فرد ما أدري شنو الإمام يعبر عن هذا، يقول أبغض الناس إلى الله أنه بطال بالنهار جيفة بالليل، مثل جيفة. يعبر عن هذا الإنسان اللي ينام لا صلاة الليل ولا الدعاء ولا الفكر وحتى لا صلاة الصبح. إذن هذا مثل الجيفة، حتى ما يقول فد واحد ميت، والجيفة الميت اللي صاير جيفة بعد. هنا ربنا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يريد أن يبين ربنا بهذه الكلمة يصير وجداننا، يعني واقعا وجدانان فطرتان، الذي يعلم والذي لا يعلم مثل بعض. أكو بعض الأديان حسب ما قالوا لبعض علماءهم اللي استبصروا قالوا إحنا حرام عندنا العلم، العلم جريمة واحد يتعلم. وبينما الإسلام يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولي الألباب. سورة الرعد، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. ختمت الآية بهذه الكلمة إنما يتذكر أولي الألباب. سورة الزمر أيضا ختمت بهذه الكلمة إنما يتذكر أولي الألباب. ليش؟ يعني اللي ما عنده عقل هذا خليه يروح، اللي عنده عقل حاول تثير عقله حتى يفتهم العلم أحسن من الجاهل. في المكانين هذه الآية جاء. وسورة العنكبوت أيضا مشابهة لما قرأناه في سورة الروم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. المثل كل من يسمعه، بس من يستوعبه، من يوصل إلى عمقه العالم. وهذه الآيات التي ذكرناها في الحقيقة هي تضاهي العشرات من الروايات اللي بعدين نقراها في قيمة العلم وأهمية العلم. والغريب أن الإسلام بين كل بلنا كل ما نملك من تراث الأديان، مو الديان، الأديان كلها تؤكد على العلم، بس ما بقي من هذا التراث هي الكثير من انحرافات، منها عدم اهتمام بالعلماء أكثر من العلم. هذه شوية احنا نحاول أن نبحث هذا الموضوع في اليوم الآخر بإسهاب، أنه كيف أن الدين الإسلامي أكد على العلم ولأنه المسلمين اليوم أصبحوا جهلا سبقهم إلى العلم الآخرون وهم ضلوا في مؤخرة القافلة. نسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.